بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة نور الهدى السلفية في سوق الأحد أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة لأبي عبد الرحمن خليل بن عبد الله الحمادي وفقه الله ورعاه. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، نتذاكر معكم في هذه الدقائق المعدودة حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حديثا من وقف عنده وتفكر فيه وفي مقصد النبي صلى الله عليه وسلم ألجم نفسه أن يكون طيبا، وأن يعمل الطيبات، وأن يأكل الطيبات، وأن لا يقرب الخبيث، وأن لا يأتي بما يضره في دينه وفي دنياه. هذا الحديث الذي سنذكره حديث يعلم كثير من الناس جزءا منه، ويعلمون علم اليقين هذا الجزء، ويعلمون أيضا الجزء الآخر، إلا أنهم لا يطبقونه. هذا الحديث هو ما رواه الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي عليه رضوان الله، سيد باهلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذا الحديث يصح العلامة الألباني رحمه الله وغيره. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرين عظيمين مما كتب على ابن آدم، ومما قد فرغ منه يوم أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض، بل فرغ منه قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق، ألا وهما مسألة الأجل ومسألة الرزق. إن روح القدس أي جبريل عليه السلام نفث في روعي، والنفث هو شيء من الكلام بدون ريق، أي أن روح القدس أخبره وكلمه جبريل عليه الصلاة والسلام بأمر من الله، لأن جبريل عليه السلام لا يفعل شيئا بدون إذن الله عز وجل. ولهذا لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة: ما لك تتأخر علينا ولا تأتينا؟ أنزل الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. أي أن جبريل لا ينزل إلا بأمر من الله وبإذن من الله. ولهذا وصف الله عز وجل الملائكة أنهم يفعلون ما يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم يفعلون ما أمرهم الله عز وجل بفعله، فبإذن من الله وبأمر من الله أمره الله سبحانه وتعالى أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذين الأمرين: أن الأجل قد فرغ منه وأن الرزق قد فرغ منه. إن روح القدس نفث في روعي، أي في جسدي ونفسي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها. هذا الأمر الأول، استكمال الأجل. لا يموت إنسان وهو ناقص عمر أبدا، لا يموت إنسان وقد بقي له يوم أبدا، لا يموت عبد وقد بقي له لحظة، ما يموت أبدا. لا بد أن يستكمل رزقه، لا بد أن يستكمل أجله كاملا كاملا ولو بقي له لحظة من عمره، نفس واحد لا بد أن يخرجه ثم يموت. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: لكل أجل كتاب فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكل أجل كتاب، موعد محدد، يوم محدد، لحظة محددة، ساعة محددة. لكل أجل كتاب فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما يستطيع ملك الموت أن يقبض روحك قبل ثانية، ما يستطيع، ما يستطيع. إياك أن تظن أن ذاك الذي يموت مصدوما مات ناقص عمر، لا، ذاك الذي حرق، ذاك الذي انفجرت فيه الأنبوبة الغاز، ذاك الذي نزل عليه صاروخ فمات، لا تظن أنه مات وهو ناقص عمر أبدا. لكل أجل كتاب فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حتى الحيوانات، هذه الحشرة التي تضربها أنت عرض الجدار إذا رأيتها، هذه النملة، هذه الذرة، هذه الحيوانات التي تقتلها والحشرات لا تظن أنها تموت وهي ناقصة من عمرها، أجلها، كتابها، انقضى عمرها، انقضت أنفاسها، استكملت أجلها، قتلتها، أقبضها ملك الموت. من يقبضها؟ إنه ملك. ولهذا لا بد أن تفهم ذلك، لا بد أن تعلم أن الأجل قد فرغ منه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أنه قال: حدثني الصادق المصدوق، أي النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يقول هذا الكلام قبل أن يذكر هذا الحديث؟ لأن هذا الحديث من أمور الغيب، لا بد أن تسلم بها، لا بد أن تستيقنها في قلبك. حدثني الصادق الذي لا يكذب، المصدوق المصدق من ربه سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم ينزل ملك. متى هذا؟ من يعلم بهذه النطفة؟ من يعلم بهذه العلقة؟ من رعى هذه المضغة حتى اكتملت فيها 40؟ اكتملت 40 يوما فيها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فإذا أتمت هذه الأيام بعث الله عز وجل لها ملك الأرحام، ملك موكل بالأرحام، موكل بهذه النطفة وبهذه العلقة وبهذه المضغة. إذا اكتملت هذه الأشهر نزل هذا الملك إلى ذلك المكان الصغير فيسأل ربه سبحانه وتعالى: أذكر أم أنثى؟ فيقضيه الله. ثم يأمره الله عز وجل بأن يكتب في صحيفته، في صحيفة هذا المولود، في صحيفة هذه المضغة التي ما صارت مضغة، ما زالت مضغة صغيرة، يؤمر بكتابة 4 كلمات: اكتب يا أيها الملك في صحيفة هذا الذي ما زال في بطن أمه، اكتب أجله، كم سيعيش، كم سيكون عمره في الدنيا؟ يعمر 50 54 23 14 سنة 7 سنوات سنة ثم يموت؟ اكتب، خلاص يقضى، فرغ، انتهينا. فيؤمر بكتابة 4 كلمات: أجله ورزقه، حتى الرزق يكتب أنت في بطن أمك. فلهذا ينبغي على الإنسان أن يعرف أن هذا الأجل ما كتب في تلك اللحظة، إنما كتب في صحيفة هؤلاء، في صحيفة هؤلاء الملائكة. كم سيعيش؟ اكتب له كم سيعيش. أما عند الله سبحانه وتعالى فقد فرغ به من زمان. ثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، قبل أن يخلقهم 50,000 سنة. لا إله إلا الله، يعني كتب هذه الأمور قبل أن يخلق السماوات والأرض. أول ما خلق الله عز وجل القلم، أول ما خلق الله، أول خلق الله خلق القلم، فقال له: اكتب، اكتب. والقلم ينطق، هذا قلم رب العالمين، هذا القلم الذي يكتب مقادير الخلق. فقال له: اكتب. قال القلم: ماذا اكتب، ماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فمضى القلم يكتب. قال: فلا يزاد فيه شيء ولا ينقص. فلهذا الاجل كتب وحتم وانتهى، عمرك لا يزيد لحظة. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. الناس مجتمعون حوله، الطبيب موجود، الراقي موجود، أهله موجودون، أقاربه موجودون، من يستطيعون أن يبذلوا له الأموال موجودون، من يستطيعون أن يسعفوه إلى بلاد الخارج موجودون، من يستطيعون أن يقوموا بما يريد موجودون، إلا أنهم لا يستطيعون أن يردوا هذه الروح، ويقولون لها مكانك مكانك لا تخرجي، ما يستطيع. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها،
رجعوا هذه النفس
إن كنتم صادقين،
أن يردوا هذه النفس. أبو بكر عليه رضوان الله لما نزل به ملك الموت جاءه أهله وأقاربه يقولون له هل رآك الطبيب؟ عرضت نفسك على الطبيب؟ رآك الطبيب؟ قال نعم رآني رآني. قالوا فماذا قال لك الطبيب؟ ماذا قال لك الطبيب؟ قال قال لي إني فعال لما أريد. هم يقصدون الطبيب الدنيوي الدكتور، وهو يعني الطبيب، طبيب هذه النفس، خالقها بارئها الله سبحانه وتعالى، لأن من أسمائه الطبيب، فهو الطبيب سبحانه وتعالى. فيقول نعم رآني، الله يراني ويعلم بحالي. قالوا فماذا قال لك؟ قال فقال إني فعال لما أريد، الذي أريده يمضي ما يرجع،
فعال لما يريد، فعال لما يريد.
تخيل أن ملكا من الملوك يموت، ينزل به ملك الموت، هل يستطيع حشمه؟ هل يستطيع جنده؟ هل يستطيع خدمه؟ هل يستطيع وزراؤه؟ هل يستطيع نوابه أن يردوا ملك الموت؟ أن يردوا هذا الملك الذي لا يهاب الملوك؟
ما يستطيعون أن يردوه أبدا أبدا.
ولهذا روي عن داود عليه السلام أنه كان غيورا جدا، وكان يغلق على زوجته في بيته ولا يخرجها أبدا، يغلق جميع المنافذ، فإذا به يوم يأتي ورجل جالس في وسط الدار، في وسط الدار، رجل في وسط الدار، من أين دخل هذا؟ من أين مر هذا؟ من أين أتى هذا؟ لا يدري داود عليه السلام. فغار داود عليه السلام على زوجته وزوجته خائفة، كيف يأتي وهذا الرجل في وسط الدار؟ ماذا يقول داود عليه السلام؟ فلما رآه قال من أنت؟ قال أنا الذي لا يستأذن الملوك ولا يهابهم، أنا الذي لا يستأذن الملوك ولا يهابهم. فقال له مرحبا بملك الموت، علم أنه ملك، لأنه كان يأتيهم بصورة رجل. وثبت عن موسى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن ملك الموت أتى موسى عليه الصلاة والسلام بصورة رجل، ف فلطمه وفقع عينه. قال أبو حاتم ابن حبان عليه رحمة الله قال كان ملك الموت يأتي الناس بصورة رجل، فأتى موسى عليه السلام وهو في داره وفي بيته فما عرف أنه ملك الموت ففقع عينه، لطمه، ما يفعل هذا في بيتي؟ وش يسوي في بيتي؟ فصعد ملك الموت إلى ربه سبحانه وتعالى وأخبره بالخبر. الشاهد أن ملك الموت لا يستأذن أحدا، ما يستأذن ولا يهاب، ومن نزل به الموت من ذا الذي يقيه، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، انتهى. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أنها دعت ربها سبحانه وتعالى فقالت اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لقد سألت الله عز وجل بآجال مكتوبة وبأرزاق مقسومة لا يزاد فيها إذا جاء ولا ينقص منها. آجال آجال، ما تسألين الله عز وجل؟ اللهم متعني بأبي وبزوجي وبأخي، كما يقول الآن بعض الناس إذا دعا لأخيه يقول أسأل الله أن يطيل بقاءك. ما في طول بقاء، ما في طول بقاء، ما هناك أبدا. إذا جاء الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلهذا هذا الأمر الكل مسلم به، الكل مسلم به. تأتي إلى أحد من الناس يقول يا أخي خلاص الموت إذا جاء ما يؤخر، ما يؤخر، لا تظن أن شيئا من الأمور يؤخر أو يقدم كما ظن أولئك المنافقون الذين لما خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها، لو كان عندنا القدرة ما أتينا هنا مع هذا النبي نقاتل ونقتل ونموت، أي قبل الأجل، ما قتلناها هنا. قال الله سبحانه وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كنتم في بيوتكم، المكتوب عليه الموت سيأتي إلى بيته، سيأتي إلى بيته، فلو كنتم في بروج مشيدة لأدرككم الموت، لأدرككم الموت، الموت يدركك أينما هربت وأينما فررت منه، كنت في برج عال، كنت في قصر محفوف بالجنود، كنت في غرفة مغلقة، إذا جاء أجلك انتهى. فالناس مسلمون بهذه القضية، لله الحمد والمنة، بالذات المؤمن يؤمن أن الموت حق، إذا نزل نزل. فيأتي بعض الناس إذا مات قريب ويقول يا أخي أجله، أجله، انتهى عمره، ما نستطيع أن نفعل له شيئا. إذا انتهينا من هذه القضية المسلم بها. قال عليه الصلاة والسلام إنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها. الثاني قال وتستوعب رزقها. ما بالنا أيقنا بالأولى حق اليقين وأنه ما من عبد إلا وهو ميت وأنه ما من إنسان إلا وسيموت اليوم أو غدا، وما أيقنا بالقضية الأخرى، فرقنا بين الموت وبين الرزق وهما لا يفترقان، لا يفترقان. قضية الأجل ما دام قد فرغ منها فكذلك الرزق فرغ منه. انظر لما ثبت في حلية الأولياء أيضا من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو فر ابن آدم من الرزق، لو فر ابن آدم من الرزق لأدركه كما يدركه الموت. ما دام أنت مسلم بالموت سلم يا أخي بالرزق، سلم بالرزق. ما بال الناس يتعبوا أنفسهم ولم يؤمنوا بشأن الرزق أنه مكتوب وأنه قد قدر وهو في بطن أمه، وأن الله عز وجل قد كتب رزقه كاملا. في حديث ابن مسعود الماضي قال: فيؤمر بكتابة أربع كلمات: أجله ورزقه ورزقه. مكتوب يا أخي وأنت في بطن أمك، على ماذا تخاف؟ على ماذا تخاف؟ لأن بعض الناس يخافون على أرزاقهم. والله ما ندري من أين سنأكل، ما ندري من أين سنشرب، ما ندري كيف سنعمل غدا. يا أخي غدا ما زال في أمر الله، ورزقك مكتوب إذا عشت إلى غد مكتوب. لو بقي لك من رزقك كأس من اللبن أو كأس من الماء ستشربه، لا تخاف، والله ستشربه، وبالله وتالله ستشرب، ما ستموت إلا وقد شربت هذا الكأس. ما أحد يستطيع أن يمنعك هذا الكأس، ما أحد يستطيع. لو اجتمعت الأمة على أن يمنعوك هذا الكأس من اللبن وهو مكتوب لك ما منعوك، ما منعوك. إذن سلم يا عبد الله، سلم بهذه القضية العظيمة التي لا بد أن يعلم الناس أنها قد فرغ منها. إذن إذا سلم الإنسان في أمر الرزق، الله عز وجل يقول في محكم كتابه: وما من دابة، دابة كل دابة تدب في الأرض، إلا على الله رزقها. على من رزقها؟ على الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يرزقها. قال الله: وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، الله يرزقها. دواب التي ما تحمل رزقها، لا تستطيع أن تعمل حساب غد وحساب بعد غد، من يتكفل بها؟ الله يرزقها. إذن إن كانت هذه الدواب التي ما تحمل رزقها، نحن معنا في بيوتنا ما يكفي لشهور، ما زال الإنسان خائفا على رزقه، والله ما أدري كيف، اليوم ما سبرت، اليوم ما صلحت، الشهر هذا الأمور مكعونة، السنة هذه ما هي بذاك. يا سبحان الله، كيف الإنسان على ذلك الحال؟ انظر لما ثبت عند الترمذي في قضية الرزق من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. الغدوة هي في أول النهار بعد الفجر، الطيور تخرج، كم معها من أكياس، كم معها يعني من صحون، كم معها من أمور ستعبيها هذه الصحون، ستملأها، كم ستملأ من هذه الأمور؟ لا شيء. يخرج هذا الطير ما معه إلا ذاك الذي سيأخذه في منقاره، بس ما يزيد ولا يزيد شيء، ما يستطيع أن يغرف حتى بيده. نحن الآن نغرف بأيدينا ونجعل إلى الغد، نغرف بأكياسنا جعلنا إلى الأسبوع القادم، نغرف بكذا جعلنا إلى الشهر القادم. هذه الطيور ما في إلا ذاك الذي تأكله بمنقارها، تغدو خماصا أي ضامرة البطون وتروح بطانا، ترجع في العشي الرواح بعد العصر، يبدأ من العصر وتروح بطانا، بطانا ما تهم غدا، الطيور ما تهم غدا كما يهمها ابن آدم الذي يملك أرزاقا كثيرة، يهم غدا وبعد غد، بل يهم السنة الجاية. السنة القادمة ماذا سنأكل؟ بعد شهر ماذا سنصرف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لو أنكم تتوكلون حق توكله لرزقكم كما يرزق. وما من دابة في الأرض إلا على الله، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يعلم وين هي سبحانه وتعالى، أين مكانها، أين استقرت، أين مستودعها، أين يعلم الله عز وجل، يأتي لها برزقها إلى مكانها، إلى مكانها. لا بد أن تطمئن نفسك. سئل بعض السلف عليهم رحمة الله، قيل له ما الذي يجعلك مطمئنا؟ قال علمت أن رزقي لن يأخذه أحد غيري فارتاحت نفسي. أنا رزقي من سيأخذه غيري؟ رزقي أنا، من سيأخذه غيري؟ لا أحد. إذن اطمأنت نفسي، لا سأستطيع أن أخذ رزق فلان ولا فلان سيأخذ رزقي. إذن اطمئن يا عبد الله. المطلوب، المطلوب ما جاء في الجملة الثانية، قال عليه الصلاة والسلام أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب الاستيعاب تمام التمام وتستوعب رزقها. فاتقوا الله، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذن أنت مأمور بالضرب في الأسباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق، لا بأس اطلبوا الرزق، هذا أمر مشروع من الله سبحانه وتعالى، أمر مطلوب شرعا، أمر مطلوب شرعا. فترك العمل بالسبب قدح بالشريعة، قدح في الشريعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلبوا أرزاقكم، لكن ليكن هذا الرزق جميلا وأجملوا في الطلب، جعلوه رزقا طيبا، خذوه مما أحل الله عز وجل لكم، وإياكم والتعدي على الحرام. انتبه، هذه مسألة مهمة. كلنا يقول الله الحمد لله أنا مطمئن أن رزقي سيأتين، ولماذا نراك ترتشي؟ لماذا نراك أنت والرشوة كل ساعة من مكان، ما لك وأن تقول الحمد لله رزقي سيأتين؟ ليش وأن ترتشي؟ لماذا نراك تتعامل بالربا وأنت تقول الحمد لله رزقي سيأتيني؟ تقول الله وأجملوا في الطلب. ما بالك تأخذ أموال الناس ظلما، هذا تنهبه وهذا تسرقه وهذا تنصبه وهذا تأخذ ماله بدون حق، مالك وأنت تقول الحمد لله رزقي سيأتيني؟ أي رزق هذا الذي طلبته بمعصية الله سبحانه وتعالى؟ فاتقوا الله، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق الحلال مما أحل الله لكم. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. أنت أمرك بما أمر به الرسل، فقال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن لابد أن تعلم هذه القضية العظيمة، أن رزقك مكتوب، لكن معك خطان، معك طريقان. هذا الرزق مكتوب لك، أنت ستنال في نهاية هذا الشهر 100,000 ريال، 100,000 ريال رزقك. معك طريقان تمر إليها، إما أن تمر عن طريق الحلال وتأخذه، أو تستعجله، تستعجله وتطلبه عن طريق معصية الله. المئة ما تزيد، لا تزيد، هي رزقك في الحلال، فإذا طلبتها في الحرام هي رزقك، لكنك استعجلت عليها لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في هذا الحديث؟ هذا حديث عظيم والله عظيم، لو وعاه الإنسان ذكرا كان أو أنثى اطمأنت نفسه ولم يطلب الرزق إلا بما أحله الله. يقول عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم، اسمع بقلبك قبل أذنك، لأن كثيرا من الآذان تصغي ولا ينتفع القلب، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يسمع الإنسان وخرجها من هنا، واليوم الثاني هو يتعامل بالحرام. قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم، استبطاء الرزق، تأخر قليلا تأخر قليلا، أن يطلبه بمعصية الله، أن يطلبه بمعصية الله. انظر انظر الآن الحديث هذا يقول أن يطلبه، هو واحد، الرزق واحد، لكنك تطلبه بمعصية الله. قال: فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الأرزاق كلها أرزاق الله عز وجل، هي من عند الله. لا تظن أنك إذا أخذته بالحرام أخذته بغير، يعني من غير رزق الله، كلها أرزاق الله، كلها من عند الله عز وجل. لكن الله سبحانه وتعالى يجعل لك أشياء تأخذها من هذا الطريق أو تستعجل عليها من هذا الطريق، والرزق واحد قد كتب لك. كتب يا إخوان. أنا أريدكم أن تقفوا على أمر مهم، أن هذه العشرة الآلاف أو أن هذه المئة الألف لو لم تكن لك والله وبالله ما أخذتها، لا بحلال ولا بحرام، ما استأخذها ما استأخذها، ستلف وتدور وتأتي من هنا وتسرق وتنصب، بالنهاية ستضيع عليه، ستضيع إن لم تكتب لك. إذن ما لك تستعجلها؟ الرزق واحد، أجله ورزقه يكتب به وهو في بطن أمه، خلاص خلاص، ما يزيد ولا ريال ولا فلس. لا تظن أن الشطارة والظلم أخذت هذا، لا أبدا، إنما أنت تستعجل رزقك فقط. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، أي فإذا أخذته بطاعة الله بورك لك فيه وصار حلالا وأجرت عليه، وإذا أخذته بمعصية الله كتب عليك أنه حرام وعوقبت عليه وأنت آثم. الأمر واحد، المئة الألف واحدة، والرزق واحد، وأنت أطلبه بما شئت. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله: بين العبد وبين رزقه، بين العبد وبين رزقه حجاب، حجاب، فإذا تمهل العبد أتاه رزقه حلالا، وإذا استعجل عليه وهتك الحجاب، هتك الحجاب، الحجاب حدود الله، الحجاب حدود الله، إذا انتهك الحجاب لم يزد في رزقه شيء. انتبه، ما يزيد رزقك إذا انتهكت الحرمات وأخذت الرشاوي وتعاملت بالربا وأخذت أراضي الناس وأخذت تنهب الناس وأخذت، ولا يزيد في رزقك شيء. هو حقك، هو حقك، لكنك مسكين، مسكين، تظن أنها فهلوة، أنها شطارة، أنها حذاقة، أنك إنسان سياسي، أنك إنسان دبلوماسي، أنك تستطيع أن تجلب هذه الأموال من حيث لا تشعر. الرزق واحد. ذكر عن علي رضي الله عنه وأرضاه، ونختم بها إن شاء الله، أنه دخل، كان عنده دابة وعليها وطاؤها، سرجها، فدخل إلى المسجد يصلي، فنادى غلاما وقال له: انتبه لهذه الدابة، انتبه لهذه الدابة، جلس بجوارها وانتبه للدابة. فجلس، فدخل علي رضي الله عنه يصلي هو وخادمه، فلما خرج وجد ذلك الغلام قد سرق ذلك السراج، تلك السرج التي هي للدابة، سرقها وذهب يبيعها في السوق. فحمد الله وقال لخادمه: هذه دينار، هذه دينار، اذهب واشتري لنا بها سرجا. فذهب ورجع بنفس السرج الذي هو لعلي رضي الله عنه. قال: ما هذا؟ قال: وجدت ذلك الغلام وذلك العبد يبيع هذا السرج في السوق، فاشتريته منه بدينار. هو حق عليه نفسه. فقال: سبحان الله سبحان الله، وأنا في المسجد أحدث نفسي أني إذا خرجت سأعطيها الدينار. خلاص حقه الدينار، هو حقه، لكن ماذا؟ هتك الحجاب، هتك الحجاب. قال: فأردت أن أعطيه في الحلال فأبى إلا أن يأخذه في الحرام. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذن انتبه يا عبد الله، انتبه، إياك أن تستبطئ الرزق. تأخر قليلا قل الحمد لله، قل الحمد لله. فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اعلن حاجتك وفقرك إلى الله سبحانه وتعالى، وارفع شكواك إلى الله عز وجل، يفتح الله سبحانه وتعالى لك أبواب الحلال، أبواب الحلال. لا تتعدى على الحرمات، لا تتعامل بما حرم الله سبحانه وتعالى، لا بالرشاوي، لا بالربا، لا بظلم الناس، لا بأكل حقوق الزوجة، لا بأكل حقوق البنات، لا بأكل حقوق الأولاد واليتامى، لا بأكل حقوق الناس وتعدي على الأراضي والنهب والسرقات. هذا كله يحملك الآثام، يحملك الآثام، ولا يزيد في رزقك، لا يزيد، انتبه، لا يزيد رزقك. هو إذن انتق الله واطلب ما عند الله بالحلال، اسعى في الكسب الحلال، اسعى بالرزق الحلال، واطلبه بما أباح الله عز وجل لك من التجارة، من المعاملات الحلال، من الكسب الذي أباحه الله سبحانه وتعالى لك. إذن هذا الحديث حديث يقودنا إلى برمجة أنفسنا كما يقال، إلى أن الإنسان يجعل من نفسه أنه يمشي على نظام معين. حلال يا أخي، سأطلب الحلال، وما أراده الله عز وجل وما كتبه لي سيأتي، وما لم يكتبه الله عز وجل لي والله لو فعلت ما فعلت فلن يأتيني. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق عباده إلى العمل بهذا الحديث وإلى العمل بطاعة ربهم سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله.